قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. ولما ذكر البخاري فيما مضى ما يتعلق بالزيادة عند الوفاء، وأن المطلوب إذا قضى وزاد على الشيء المطلوب منه أن هذا من حسن القضاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن خياركم أحسنكم قضاء. ذكر بعد ذلك الذي يقابله، يعني فيما إذا كان المدين ليس عنده ما يفي الدين فقضاه بعض حقه وأسقط عنه الباقي، وكذلك لو أسقط عنه جميع حقه فإن هذا حسن. والمهم أن يرضى الذي عليه الذي له الحق، فإذا تغاضى عن شيء من حقه عن بعضه أو كله زال الإشكال ولم يبقى فيه ما يشكل. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة دين أبيه، وكان استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عليه ديون، فلما جاءت الثمرة أراد منهم أن يأخذوا منه الثمر ويسامحوه في الباقي، فلم يوافقوا وإنما طلبوا حقهم كاملا، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمهم، وما حصل منهم استجابة ولم يعطهم ثمر النخل على أنه يكون بعض حقهم، وقال: سنغدو عليك، فغدا عليه ودعا لهذا النخل بالبركة، فبارك الله تعالى فيه وأوفاهم حقهم وبقيت بقية. وكان من قبل لا يفي ولا يكفي بحقوقهم، لأن ثمرة النخل أقل من وفاء الدين، ولكن بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة التي أنزلها الله عز وجل بدعائه عليه الصلاة والسلام استجابة لدعائه كثر وبارك الله عز وجل في هذه الثمرة حتى وفاهم وبقي بعد ذلك بقية. محل الشاهد من هذا أنه لما طلب منهم أن يأخذوا ثمر الحائط وأن يحللوا أباه، يعني معناه يأخذوا الموجود ويتسامحوا عن الباقي، فهذا هو محل الشاهد، يعني إذا أعطاه بعض حقه أو وفاه بعض حقه وحلله، يعني جعله في حل، يعني صاحب الحق الذي له الحق جعل من عليه الحق في حل، يعني معناه أنه أعفاه وتنازل عن بعض حقه أو عن كل حقه إذا أراد، فإن ذلك سائر وجائز، بل هو محمود وشيء مرغب فيه ومطلوب.
قال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله للذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وثقا وفضلت له 17 وثقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. قال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره.
باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، يعني فإنه لا بأس له. ومفروض من هذا أن الإنسان أنه البخاري رحمه الله أورد حديث جابر، وكان لرجل من اليهود على أبيه 30 وثقا من التمر، وكان من جملة الغرماء، وأراد منه أن يأخذ التمرة الموجودة في مقابل تمره المقاصة، معنى أن هذا مقابل هذا، أو مجازفة بمعنى أنه يأخذ هذا الموجود وهو غير معلوم المقدار، ولكنه دون حقه فأبى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النخل ودعا ومشى فيها وبارك الله عز وجل فيها ونزلت البركة، فوفى هذا وغيره ما لهم من الديون. المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان عليه حق تمر وأراد أن يوفي، فيمكن في الوفاء يتغاضى في الوفاء ما لا يتغاضى في البيع والشراء، لأن البيع والشراء فيه الربا، يعني تمر بتمر لابد من التساوي. ولكن عندما يكون الوفاء وأراد الإنسان يتخلص مما عليه وأعطى شيء يعني غير معلوم المقدار وحصلت المسامحة بينهم، إنه لا بأس بذلك، لأن قضية الوفاء يتغاضى فيها، كما عرفنا فيما مضى أن الإنسان إذا استقرض شيئا ورد أكثر منه وما كان فيه شروط وما كان، إنه لا بأس به. فكذلك إذا كان فيه جهالة، لأنه ما دام الإنسان أخذ حقه وتغاضى إذا كان فيه نقصان، فإنه لا بأس بذلك.
لماذا أمره ليخبر عمر؟
لا أدري لماذا أمره أن يخبر عمر، وعمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقال أن عمر يعني عنده شك يعني في ما حصل، ولهذا هو نفسه رضي الله عنه قال: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك النبي، يعني لا تنزلن فيها البركة. فلا أدري يعني وجه كونه يقول لعمر ذلك، ويحتمل أن يكون عمر يعني كان موجودا معهم في الأصل وأراد أن يعلم بالنتيجة، معنى هذا أن عمر كان يعلم يعني قبل ذلك ما حصل، ولعله كان شاهدا لما جرى، ثم إنه حصل بعد ذلك شيء لا يعلمه عمر، وهو مجيء صلى الله عليه وسلم إليها بالفعل، وقد وإذا كان قد حضر من قبل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أنه سيأتي ويمشي فيها وقد حصل ذلك وتم وبارك الله عز وجل في الثمرة، فيمكن أن يكون أن عمر رضي الله عنه عنده علم بما حصل في الأول وأراد أن يبلغ بالنتيجة التي حصلت، وقد كان عنده علم قد يكون عنده وقد يكون قد كان عنده علم في الأول، يعني لأنه يشعر والله أعلم أنه كان يعلم ما جرى في أصل القصة من كون جابر أراد منهم أن يسامحوا أباه ويأخذ موجود وأنهم أبوا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع عندهم وما وافقوا، ثم بعد ذلك قال إنه سيغدو إليه. فعمر ما كان يعرف النتيجة، ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حتى يكون عنده علم بالأول والآخر، لعل هذا والله أعلم هو السبب في كونه يقول لعمر، لأن عمر يعني عنده شك في هذا. ولهذا كلامه لما قال لقد علمت حينما شاهد الله عليه وسلم أنه لا يبارك فيها.
قول المراد يعني خاصة، إيش المقصود منه؟
خاصة يعني حق مكان حق، حق مكان حق، يعني عند هذه مصر فأعطى يعني النخل الموجود خاصة
بجزاء شهر؟
نعم
بجزاء؟
إيش؟
بجزاء صلى الله عليه وسلم؟
نعم معجزة في البركة، في البركة والدعاء وما قضية المخاصة الأول يكون يقول يعني في هذا مكان هذا مهم.
يقصد الحديث يعني؟ يقصد
نعم الحديث. هذا الحديث فيه يعني آخر اللي هو قضية اللي يكون جاء ومشى فيها ودعا وكثر
وكان مجازة في الأقل فقط.
قال باب
محل الشاهد، محل الشاهد هو قبل مجيء لها، قبل مجيء لها ودعاء في هذا البلد، لأن المقاصة والمؤخذ المجازفة كان موجود من قبل، وإلا النتيجة صار فيه كيف يعني ما صار فيها مجازفة يعني النتيجة، لأنه كان لا كل واحد قال له أعطى حقه، لكن قبل ذلك كان يريد أن يعطيه على رؤوس النخل مقاصة، يعني هذا مقابل هذا، يعني هذا المجهول مقابل هذا المعلوم، وأمور الوفاء يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء والبيع والشراء.
قال باب من استعاذ من الدين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب أن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
وهذه ترجمة باب من استعاذ من الدين، المقصود منها التحذير من الدين، وأن الإنسان لا يحرص على أن لا يكون عليه شيء من الدين، وإذا ابتلي يحرص على أن يسدد وأن يوفي الحق الذي عليه، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وإذا ما وفاهم في الدنيا فيكون المجال في الحسنات والسيئات، بين الحسنات والسيئات إذا لم يوفي الله عنه. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من المخلص، ثم بعد ذلك أجابهم بعد أن أجابوا بأجوبة ليست هي التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المخلص أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة من حد، ويأتي وقد شتم هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يسرق سيارة حسناته قبل أن يصرم عليه أخذ من سيارته فطرح عليه فطرح في النار. حقوق الناس مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، فالإنسان يحرص على أن يتخلص من حقوق الناس وأن يحذر أن يتساهل في أمر الديون. ولهذا كان الإنسان يستعيذ من المغرم من المأثم والمغرم، كان يكثر من ذلك في صلاته. وقال له قائل: ما أكثر ما يستعيد من المغرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإنسان إذا غرم حدث فكذب وعده فأغلب. يعني هذا من الأمراض ومن الأشياء التي تترتب عليه أنه يبتلى، فقد يضطر إلى أن يكذب، وقد يعد ويخلف. ولكنه إذا سلمه الله عز وجل من أن يكون غريما، أن يكون مطالبا، وأن يكون عليه حقوق، ما صار في مجال لأن يقع في هذا. فهذا فيه والمغرم هو ما يكون على الإنسان، وما يكون الإنسان فيها غريما. لهذا قال: باب الاستعاذة من الدين. ثم أتى بحديث الذي فيه ذكر المغرم والاستعادة من المغرم، والمغرم مقصود به الدين، يعني الذي له للناس عليه، سواء كان هذا عن طريق القرض أو عن طريق الشراء وبقاء الذمة أو عن أي طريق من الطرق التي تشغل بها ذمة الإنسان وتكون مشغولة في مال أحد، مشغولة في مال لغيره، حق لغيره من الناس. ثم هذا فيه أيضا التنبيه إلى سد الذرائع، وذلك أن الدين يقضي ويؤدي إلى هذه المحاذير، وهي التي بيّن صلى الله عليه وسلم سبب استعادته، وأن الإنسان إذا غرم
حدث
فكذب ووعد فأخلف. هذه من صفات المنافقين، كما جاء ذلك من الحديث: في المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ثم خان، بعضها وإذا خاصم فجر، وإذا عهد قدر. فحصول خلاف الوعد وحصول الكذب هذه من صفات المنافقين، فقد يحصل بسبب ذلك وبسبب الدين أن الغرماء يلحفون عليه ويلجئونه إلى أن يقع في هذه الأمور التي هي الكذب عندما يحدث، والإخلاف بالوعد إلى وعد.
قال: باب الصلاة على من ترك دينا. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
وهذه ترجمة لباب الصلاة على من ترك دينا، يعني من عليه دين، يعني ما روى عليه دين. فمفهوم ترجمة الصلاة عليه، والصلاة على من عليه دين هذه لا تترك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى أن تترك الصلاة عليه، ولكنه كان في أول أمر كما مضى في الحديث كان يسأل: إذا قتل الجنازة ليصلي عليها هل عليه
أوله
ما ترك وباع؟ فكان أن قدم شخص ليصلي عليه وكان عليه دين وليس عليه وفاء، فقال: صلوا على صاحبكم، وأراد هو أن يتخلى عن الصلاة عليه. لكن أصل الصلاة موجود، لأنه قال: صلوا على صاحبكم، فلا تترك الصلاة عليه. والمسلم إذا مات يصلى عليه، ولكن قد يكون يعني بعض الأشخاص بعض الذين لهم منزلة إذا تركوا الصلاة على الإنسان قد يؤثر هذا في الأحياء الذين قد يتهاونون بمثل هذا الأمر الذي يترك الصلاة من أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك الصلاة عليه ولكن غيره يصلي عليه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بترك الصلاة عليه هذا أمر يحرص كل مسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على لا تفوت الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا مات. ولهذا إذا كان هناك شيء يكون سببا في ترك الصلاة عليه فإن من أو السبب الذي هم حصل الهم في الصلاة من أجله فإنهم يحرصون على ألا يقع منهم لئلا يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. ثم إن النبي بعد ذلك كان يصلي على كل جنازة وقال ما قال: من ترك ماله ولورثه، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي. في بعض الروايات يتكلم، والمقصود بذلك هو ما جاء في الرواية الثانية، يعني إما أولاد يعني يحتاجون لمن يرعاهم، أو كذلك يعني دينا عليه للناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه الفتوح كان يوفي الديون عن من عليه دين، لهذا الترجمة هنا بالصلاة عليه. وسبقا عرفنا أن المقصود بذلك ليس أنه قبل ذلك لا يصلى عليه، بل قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بترك الصلاة ولكن غيره أذن له أن يصلي. ومثل هذا أو مثل هذا العمل أو مثل هذا الهم فيه تنفير من تهاون لأمر الديون، ولو كان سيترك عليه الصلاة بعض الناس ممن لهم منزلة ومن لهم درجة رفيعة عند الناس فإن هذا لا شك أن يحفز الهمم إلى عدم التهاون في أمر الديون.
ذكر العصبة دون الورثة الآخرين
ليس المقصود من ذكر العصبة يعني الاقتصاص عليهم، لأنه جاءت الآيات في بيان الحقوق للورثة، لكن العصبة هم الذين يأتون في الآخر، هم الذين يأتون في الآخر، يعني معناه أن نص على العصبة لعل ذلك لكونهم هم الذين يأتون في الآخر وهم الذين يأخذون مابقى في الفروض إذا كان هناك أصحاب فروض، العصبة يأخذون المال كله أو يأخذون مابقى في الفروض إذا كان هناك أصحاب فروض، فذلك العصبة لأنهم هم الذين يأتون في الآخر. ولهذا يعني العصبة تكون في النسب وتكون في السبب الذي هو الولاء. فلما ذكر الآخر معنى هذا أن الميراث يأخذه أهله ولو كانوا عصبة، ولو كانوا من كانوا، يعني ولو كانوا أصحاب ولا، ولو كانوا أبناء عم بعيدين، أبناء عمومة بعيدين عنه، ولا من نسب حقر وثابت وليس هناك أحد أولى منهم، فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا أولى من ذكر. فلعل ذكر العصبة لأنهم هم الآخر يأتون، وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم، وأصحاب العصبة يأتون بعد ذلك ليأخذوا الباقي. وإذا لم يكن هناك أصحاب فروض أخذوا المال كله، لكنهم يعتبرونهم في الآخر.
قال: باب مطل الغني ظلم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم.
هذه الترجمة هو يقول هباب المطل الغني ظلم، ترجمة مطابقة للحديث وأوردها هنا من أجل الديون ووفاء الديون، وأن القادر والغني لا يماطل إذا كان عليه الحق، وإنما يؤدي الحق. وهذا الحديث سبق أن مر في الحوالة من أجل الجملة التي في آخره، وفي آخره في بعض الروايات مطلقا من الغم، وإذا وحيل أحدكم على مريء فليحفل، وإذا وحيل على مريء فليتبع. فهنا جاءت من أجل في باب الاستقرار وقضاء الديون، من أجل قضاء الديون، وأن الإنسان يؤدي الحق الذي عليه ولا يماطل ولا يتعب صاحب الحق بالمطالبة وكثرة الترداد عليه وكثرة متابعته، وإنما إذا حل الأجل يعطيه حقه إذا كان مؤجلا، وكذلك إذا كان غير مؤجل مثل القرض فجاء يطالبه وكان قادرا به المطالب فإنه لا يماطل. أما إذا كان فقيرا فالأمر كما قال الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
قال: باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل أقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وأقوبته الحبس. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
وهذه الترجمة وهي باب لصاحب الحق مقال، أورد تحتها هذا الحديث المعلق الذي أورده
قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.
نعم، ذكر في هذا الحديث المعلق وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهو قريب من قوله لي الواجد ظلم، لي الواجد مطر الغني ظلم، لأن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هو مماطلته وتلكؤه وتمنعه، والواجد يعني معناه هو الغني، الواجد هو الغني، فكلمة لي الواجد مثل مطر الغني، لي الواجد مثل مطر الغني. وأورد هذا الحديث المعلق ليبين الكلام المجمل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن لصاحب الحق مقالة، لأن من المقال أن يقول مطلتني حقي أو طلمتني أو أخرت عني حقي، هذا من المقال، وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة. قال: يحل عرضه وعقوبته، فعرضه يعني أنه يتكلم فيه، أنه يتكلم فيه ويقول مطلني حقي، فلان أخر علي حقي، فكونه يتكلم فيه لا يقال أنه اغتابه، لأن هذا داخل تحت ما أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يحل عرضه، يعني كل إنسان يتكلم فيه، لكن يتكلم في المعقول ولا يتكلم بأن يزيد وأن يغلو وأن يتجاوز الحدود ويأتي بكلام لا يليق، وإنما إذا قال مطل من حقي أو أخر علي حقي أو أتعبني أو ظلمني أو ما إلى ذلك، داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم، ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فعرضه أن يتكلم فيه فيقول مطلني حقي، وعقوبته أن يحبس، يحبسه السلطان، يعني إذا كان قادر، يعني ما دام قادر لا يعطي الناس
حقوقهم، يعني في غيبتهم ولا في حال انه كان موجود
الا بهذا،
يعني يتكلم فيه في غيبته انه قتلني وظلمني،
وانما الامر فيه كما قال الله عز وجل: فان كان بعسره فنظر الى
الضمير يخاطبه،
كان
بعسره كان في غيبته
قادرا على الوفاء ولم يوفي الحق الذي عليه، فانه يستحق العقوبه بالحبس حتى يقوم بوفاء وبسداد الحق الذي عليه. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر مرارا وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقضاه حقا له على الرسول صلى الله عليه وسلم فأغلظ في القول فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم به فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. وهذه الترجمة هي في جزء من الحديث، ولكن أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث المعلق لما فيه من التفسير لهذا الإجمال بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله إن لصاحب الحق مقالة، إن لصاحب الحق مقالة، فإنه يمكن أن يتكلم على من عليه الحق، ولكن فيما هو سائر وفيما ليس فيه تجاوز للحدود.
الحديث المعلق ذكره بصيغة التمرير،
نعم، ولكنه ثابت من بعض الطرق، وكما هو معلوم البخاري رحمه الله أحيانا يذكر الحديث بصيغة التمرير، وليس كل ما يذكره تمريرا يكون صحيحا ويكون ضعيفا، فقد يكون مسجا به، كما أن ما يأتي به بصيغة الجزم ليس معنى ذلك أنه يكون صحيحا دائما وأبدا، بل يكون صحيحا إلى من علق إلى المكان الذي علق فيه، ولكن الذي أظهر محل النظر، لأن إذا أتى بصيغة جزم إلى أثناء الإسناد فالمحذوف سليم، ولكن المظهر الذي بعد انتهاء التعليق قد يكون فيه علة، قد يكون فيه علة.
هو يتكلم في عرضه يعني بحضرته ولا بغيبته؟
غيبته يمكن يقول مثلا من حقي إذا أنا خاطئ، ويمكن يقول من الناس يتحدث مع الناس من فلان يعني فعل معي كذا وكذا.
قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز إتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبر أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. هذا الحديث أو هذه الترجمة الحديث يتعلق بالتفليس، وأن المفلس وهو المفلس هو قيل المفروض به الذي كثرت كانت الحقوق التي عليه أكثر من موجوداته، الحقوق التي عليه ديونها أكثر من موجوداته، الديون أكثر، هذا قال له مفلس. وقيل له مفلس يعني علل بتعليلات، قيل إنه قلت دنياه بحيث أنه كان ليس عنده إلا الفلوس، والفلوس هي ما يصاغ أو يسد من الحديد للجزئيات التي هي أقل من الدرهم، مثل اسم القروش عندنا في هذا الوقت كالقرش، لأنه أقل من الريال، يعني أشياء تسد من غير الذهب والفضة، وتكون في الأشياء تكون أشياء تابعة التعامل فيها في الأشياء التابعة يقال لها فلوس، لهذا يقال من قل الدنيا إلى أنصار ما عنده إلا فلوس هذه فيها جزئيات الدراهم يقال مفلس، لأنه صار من أهل الفلوس وهي القروش أو الأشياء الحقيرة التي هي أقل من الدرهم أو هي جزئيات يتعامل بها في الأشياء التافهة. لهذا يقال في الحديث الأثر الإنسان يذم بذم يقول لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس وحتى سامها كل مفلس. فهنا كلمة سامها يعني ما تقدم لشرائها، يعني معناها أنها هزلت حتى ظهرت الكلى من هزالها وضمورها، وحتى تقدم المفلس لشرائها لأن حطت قيمتها إلى أن صارت تباع بالقروش أو بالفلوس التي هي أقل من الدرهم، وصلت إلى هذا الحد أن المفلس الذي لا يملك إلا الفلوس يتقدم لشرائها، يعني هبطت قيمتها وانحطت إلى أن صار المفلسون يتمكنون من التقدم لشرائها. فالمفلس هو الذي صار ما عنده إلا فلوس التي هي القروش اليسيرة التي يستعمل أو يتعامل بها بالأمور التافهة والأمور الحقيرة. علم بتعليلات منها هذا، والحديث كما عرفنا يتعلق بالإفلاس، والمفلس إلى أفلس وكان عنده شيء من الحقوق، عنده شيء من المال ولكنه لا يفي بالحقوق، يحجر عليه في ماله، يعني أنه لا يتصرف في هذا الشيء الموجود. والشيء الذي يكون عنده يشترك فيه الغرماء سواء، كل على قدر نصيبه، ما يختص أحد بأحد، لكن يستثنى من ذلك شيء وهو ما جاء في هذا الحديث الذي معنا، وهو أن المفلس أنه إذا وجد ماله عند رجل قد أفلس سواء كان بسبب قرض أو بسبب بيع أو وديعة فهو أحق به من الغرماء، يعني معناه أنه يفوز به ولا يزاحمه الغرماء فيه ما دام أن العيب التي يعني هي له موجودة فهو أحق بها، ما أحد يزاحم فيها من الغرماء. أما إذا كان شيء ليس عين ماله، ليس عين المال، فالغرماء كلهم شركاء فيما هو بحوزة المفلس، حوزة المفلس الذي حجر عليه يشتركون في الشيء الذي موجود عنده مما هو أقل من وفاء الحقوق. أما إذا كان الذي عنده مقابل الحقوق ما فيه إشكال، إذا كان المال الذي عنده يسدد الحقوق ويزيد لا إشكال، وإنما الإشكال فيما إذا نقص عن تسديد الحقوق، فهذا هو الذي يكون فيه التنافس أو يكون فيه التشاح. فالغرماء شركاء فيما هو موجود بحوزة المفلس، إلا إذا كان أحد الغرماء وجد عين ماله في يد المفلس فإنه حقه، سواء كانت هذه العين عين ماله موجود بسبب أنه أقرضه المفلس وأفلس ووجد ما أقرضه إياه بعينه موجود، أو عن طريق بيع، يعني باعه ناقة مثلا ثم أفلس والناقة موجودة، أو أقرضه ناقة ثم أفلس والناقة موجودة، أو أعطاه وديعة ثم بعد ذلك الوديعة موجودة بعينها، فهو أحق بعين ماله من الغرماء. أما إذا كان ليس في شيء من القبيل فإن الجميع شركاء في ما هو بحوزة المفلس، وكل يأخذ منه على قدر نصيبه، لا يعطى أحد ويترك أحد، وإنما هذا يعطى بنسبة حقه وهذا يعطى بنسبة حقه، ثم يبقون كلهم يطالبون في الباقي أو لهم عليه الباقي، ولكن الموجود يسدد على قدر أنصبائه، ويستثنى من ذلك الذي وجد عين ماله. والبخاري رحمه الله ذكر عين ماله لما ذكر سواء كان بقرض أو ببيع أو بوديعة لعموم الحديث، يعني قال من وجد ماله، من وجد ماله فهذا لفظ عام، سواء كان هذا المال جاء عن طريق البيع عن طريق القرض أو عن طريق الوديعة.
يعني الحاق الثاني والثالث عن طريق القياس ولا الحاق الثاني؟
لا هو نفسه اللفظ عام، لأنه قال من وجد ماله، ماله يعني فكلمة ماله لأن الذي أعطاه عن طريق القرض هو مال، والذي أعطاه عن طريق الوديعة هو مال، والذي أعطاه عن طريق البيع هو مال، فهو عموما يشمل.
وعيد يعني قول الحسن. قال وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
نعم إذا أفلس وتبين لم يجز بيعه ولا عتقه ولا شراؤه، يعني ما أنه يؤجر عليه.
وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
وهذا يعني يطابق، يعني قضى عثمان رضي الله عنه يطابق ما جاء في الترجمة، وفيه زيادة أن من أخذ شيئا من حقه قبل أن يفلس يعني معناه الذي أخذ قبل الناس انتهى، يعني قبل ما يثبت إفلاسه، والشيء الذي سدد قبل ما يثبت إفلاسه ويحكم عليه بالإفلاس فإنه مضى لطريقه انتهى وأخذه من أخذه، ولكن بعد ما يحكم عليه بالإفلاس ويحجر عليه فإنه يشترك الغرماء فيه فيما هو موجود عنده، إلا إذا كان فيه متاع أو عين لأحد من هؤلاء الغرماء فإنه يكون أحق به، وهذا هو الذي يطابق الحديث، هذا الجزء هو الذي يطابق الحديث.
الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
ثم ذكر رجل يعني هنا على الشرط رجل أو إنسان، كلمة إنسان هذه لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، وكلمة رجل خاصة بالذكور، ولكن في بعض الروايات ذكر رجل بجزم وليس معه ذكر إنسان، ومثل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال، فمثل هذا لا مفهوم له، بمعنى أنه لو كان عند امرأة أفلست فالحكم واحد، يعني مو معناه أنه يقيم أنه وجد متاع عند رجل أن هذا يختص بالرجال، وأنه لو كان الإفلاس من امرأة هي التي أفلست وعين ماله موجود عندها أنه لا يكون، لأن كلمة رجل لا مفهوم لها، لأنها جاءت بناء على الغالب، وأن الخطاب هو الخطاب مع الرجال، ذكر الرجال، والنساء تبع للرجال في ذلك، إلا فيما جاء في اختصاص الرجال عن النساء والنساء عن الرجال فعند ذلك يكون فرق، وأما حيث لا فرق فإنه حكم عام للرجال والنساء، مثل من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، كلمة رجل لا مفهوم لها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان اليوم على يومين إلا رجل كان يصوم صوما فلا يصوم كذلك امرأة، إذا كان امرأة تصوم يعني لها اعتياد عادة أن يصوم يوم الاثنين فطلع يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان لا بأس أن تصوم كما يصوم الرجل، فذكر الرجل في الحديث ليس له مفهوم بأن المرأة تخالف أو تختلف الحكم، وإنما هذا بناء على الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال.
قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطه فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. وقال سأغدو عليك غدا فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا.
من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا، لما ذكر هذا مطل مطل غني وظن بين في هذه الترجمة أن اليوم أو اليومين وكان لتعقيد المصلحة أو لأمر يعني لحاجة لأنه ما يعتبر قدرا. فهل أورد حديث قصة والد جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن صحابته أجمعين، وذلك أنه لما طالب الغرماء واشتدوا في المطالبة وأنه سلم عرض عليهم أن يقبلوا النخل وثمر النخل الموجود وأن يحللوا وأن يتسامحوا الباقي ولم يوافقوا، قال سأخذوا عليك غدا، وهذا هو محل الشيخ يعني طالبوا يعني غدا آتي إليه. ويقال له المدبر وهو الذي جعل عطفه بعد الموت، لأن الموت دبر الحياة يأتي، فالعشق يأتي بعد ما يموت الإنسان يأتي العشق. وهذا ليس على إطلاقه، يعني كونه يباع ويعطى هذا فيما إذا كان ما في مجال لأن تكون الحقوق تصل إلى أهلها ويبقى فيها بقية. أما إذا كان هناك مجال ويمكن أن يعتبر هذا التدبير، ولكنه إذا كان عليه حقوق فأصحاب الحقوق أولى. وكذلك هو إذا كان محتاجا ومضطرا إليه في حياته فهو أيضا أولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي اعتق عن دبر واحتاج، الرسول عليه الصلاة والسلام طلب العبد ونادى عليه قال من يشتريه، فباعه على أحد الصحابة ثم دفع ثمنه إليه وقال ينتفع به.
قال: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار: هو إلى أجله في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. قال: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع.
باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع، ثانيا ذلك سائر مجاز. وقضية التأجير في القرض من العلماء من منع ومنهم من أجازه، ولا شك أنه يجوز مؤجلا وغير مؤجل له القرض، لأن القرض إحسان، فإن أجله لا بأس، وإن ترك تأجيله لا بأس، وإن أجله فإنه لا بأس له. وأورد البخاري رحمه الله بعض الآثار، وأورد الحديث الذي سبق أن مر في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي استقرض من رجل 1000 دينار إلى أجل، فطلب منه شهود وطلب منه كثير، ومرت قصته وأنه أخذ حشرة ونظرها وأدخل فيها 1000 دينار ورمها في البحر. فمحل الشاهد من هذا أن الإنسان حكى قصته وأنه استقرض إلى أجل، وهذا يدل على أن ذكر الأجل في القرن لا بأس، وإن تركه فإنه لا بأس. لكن من منع التأجيل في القرض فإنه يرد عليه بما جاء في هذا الحديث الذي حكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام ومما جاء في بعض الآثار.
قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط.
قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، محل الشاهد من قوله إلى أجل، وإن أعطي أكثر من دراهمه لا بأس به ما لم يشترط. هذا يتعلق بالقضاء، وأنه لا يعتبر من الربا لو أعطى أكثر مما عليه، لأن المحذور وفيما إذا كان هناك اشتراط أول، لأن قالوا أقرضك 1000 على أن تعطيني 1100، هذا هو الربا، هو قرض جر نفعا هو ربا. لكن إذا أقرضه 1000 وأعطاه في الآخر 1100 أو فرض منه سن من الإبل فأعطاه سن أعلى منه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا من الربا، وإنما الذي يعتبر من الربا إذا اشترط عليه عندما يقرضه أن يعطيه أكثر مما دفعه إليه، لأن المسلمين أجمعوا على أن كل قرض جر نفعا وهو ربا، وهذا الجر إنما هو عن طريق الاشتراط. أما إذا جاء نفع في الوفاء فإن هذا لا بأس به.
وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض.
قال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض، يعني معناه أنه إذا استقرض وكان إلى أجل فهو إلى أجله، يعني ليس له أن يطالب قبل ذلك، ليس له أن يطالب قبل ذلك، لأنه استقرض إلى أجل يعرف أن في هذه الفترة ما في مجال، يمكن في نقود ستأتي إليه في ذلك الوقت، فهو لا يريد أن يؤتى إليه ويطلب قبل ذلك، فقد يكون التأجيل له مصلحة فيه بأن يعرف أن فيه مال سيأتي في ذلك الوقت، مثلا عند محل مؤجر يعني يستلم الأجرة في ذلك الوقت، إلى غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن يكون فيها قرض في التحديد والتأجيل. استعمال الأجل أو وجود الأجل في القرض لا بأس.
صح حديث ولا خلاص؟
قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث
هذا هو محل الشاهد. قال أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى، ورسول حكى هذا، حكى هذا. ثم أيضا الأصل هو الجواز، ولا يقال بالمنع حتى يوجد دليل يمنع هذا. ثم التأجير قد يكون بمصلحة في القرض كما عرفنا، أيضا التأجير في القرض سائغ وجائز ولا بأس به ولا يمنع، وقد دلت عليه هذه الآثار ودل عليه هذا الحديث الذي حكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل من بني إسرائيل وأنه إلى أجل مسمى.
فيه مصلحة لمن يا شيخ؟ فيه مصلحة لمن؟ للمقرض ولا؟
لا، فيه مصلحة للمقرض، لأن المقرض لو كان مثلا يعرف بأنه يعني ما عنده مجال للتسديد إلا بعد فترة، يعني ينتظر المال أو يدرك الغاية يكون عنده مال، فإذا استقرض وقال أو تكون ذاك الوقت لا يقال قبل هذا قبل ذلك.
قال باب الشفاعة في وضع الدين. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدته عذق ابن زيد على حدة،
بفتح العين،
عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف عليه فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال صلى الله عليه وسلم فما تزوج بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال أتي أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووفده إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة والشفاعة في
وضع الدين.
وضع الدين، الشفاعة في وضع الدين يعني إسقاط منه، يعني وضع شيء منه وإسقاطه عن المدين. وأورد في حديث جابر في قصة دين أبيه، وهنا ذكر أباه باسمه، قال أن عبد الله توفي ومقصود أبو والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه، انه قتل وكشف يوم احد رضي الله تعالى عنه. فالحديث مر مرارا يستشهد البخاري على عده مسائل، وهنا اورده من اجل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين، في وضع الدين، وانه يشفع في وضع الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع وما اجيب على شفاعته. وهذا يدل على أن الشافع يشفع سواء حققت الرغبة أو لم تحقق، لأنه يؤجر على ذلك سواء أجيب أو لم يجب. والرسول صلى الله عليه وسلم شفع إلى هؤلاء ليأخذوا النخلة ويسامحوه بالباقي، فلم يوافقوا، فطلب من جابر أن يصنف تمره ويجعل العجوة على حدة، وعلق بن زيد يعني نخل، يعني نخلات، يعني العلق بالفتح هو النخل النخلة، والعلق بالكسر هو القنو، العلق بالكسر القنو، وأما العلق فهو النخلة، ونخل ابن زيد يعني نخلة نوع من النخل يسمى ابن زيد، نخلة ابن زيد على حدة، واللين على حدة هذا نوع من النخل. ثم جاء ودعا فيه وصار يكيل لهؤلاء حتى وفاهم، وزاد عليه وزاد بعد ذلك زيادة. وهذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يبارك الله عز وجل في القليل بدعائه عليه الصلاة والسلام، وتحصل البركة بسبب ذلك.
ذكر يعني أشياء، ذكر أشياء بعض وشمل الحديث يعني بيع الجمل وهذا.
نعم، هو الحديث يعني الحديث يعني هو روي بعدة طرق، منها ما يكون فيه قصة الدين، ومنها ما يكون فيه مع قصة الدين بيع الجمل. وقصة الجمل أيضا تكررت، ولكن المراد من الحديث هنا هو ما يتعلق بالدين، وأما قضية الجمل وبيع الجمل فلا شاهد لها هنا. ولكن يعني هو بهذا الطريق وبهذا الإسناد هو جاء بهذا المثل بقوله يعني بما يتعلق قضية الدين وما يتعلق بقضية الجنب، ولكن المقصود من ذلك هو ما يتعلق بالدين وهو الشفاعة فقط، هذا هو محل الشفاعة.
قال: باب ما ينهى عن إضاءة المال، وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلاب. فكان الرجل يقول. وقال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاد وكره لكم
يعني بسكون النور
ومنع وهاد وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال
انتهى.
قال باب ما ينهى عن إضاءة المال.
باب ما ينهى عن إضاءة المال
أيونا. قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع.
باب ما ينهى عن إضاءة المال والحجر في ذلك وما ينهى
عن الخداع.
وما ينهى عن الخداع. هنا هذه الترجمة مطلوب منها أن المال لا يضاع ولا يتلف وأنه يحجر على أن كان صريحا في تبذير المال وإضاعة المال وإتلافه، لأن الحجر حجران، حجر من أجل الهلس وحجر من أجل السفر. والذي مر فيما مضى الحجر من أجل الهلس، والإنسان كثرت الديون عليه وقلت موجوداته ويحجر عليه بالتصرف في ماله الموجود من أجل أن تسدد الحقوق للناس. وأما هذا حجر من أجل السفر، حجر من أجل السفر، وفي الإنسان سفيه يضيع المال ويبذره ويفلفه. الحجر حجر للهلس وحجر للسفر، وهذا الحجر الذي في هذه الترجمة هو من أجل السبع. فما ينهى من إضاعة المال، ثم أورد بعض الآيات دالة بعمومها على ذلك، الله لا يحب الفساد،
قال إن الله لا يصلح عمل
المفسدين ولا تفسدها أموالكم.
الصلاة قد
أمرك أنك
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما
نشاء. قصة
شعيب
أورد هذه الآيات دالة بعمومها على ما ترجم له، وأورد بعد ذلك حديث
ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع، قال إذا بايعت فقل لا خلابة، هذا يطابق قوله وما ينهى من الخداع، ما ينهى من الخداع. وأما الحديث الذي حديث اللي بعده والحديث المغيرة من شعبة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إن الله حرم عقوق الأمهات،
الله حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكره السؤال وإضاعة المال، وهذا محل الشاهد، قوله هو إضاعة المال هو اللي الدال على قوله وما ينهى من إضاعة المال، ما ينهى من إضاعة المال، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن هذا من الأشياء التي كره الله عز وجل، قيل وقال وكثرة الكلام في غير جدوى وغير طائل ومنع وهات، يكون الإنسان يمنع الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له، فهو يستوفي حقه ولا يدفع الحق الذي عليه، كما قال الله عن المطففين والمطففين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا اكتالوهم أو وزنهم يكسرون. فمنع وهات يعني معناه يمنع الحقوق التي عليه ويطالب بالحقوق التي له، وقد يطالب بشيء ليس له، قد يطالب بشيء ليس له. وإضاعة المال هذا هو محل الشاهد، إضاعة المال وإتلافه في غير جدوى وفي غير طائل وفي غير طريقة، هذا مما يكره الله عز وجل ومما نهي عنه.
قوله هو الحجر الشاهد من قوله والحجر في ذلك،
الحجر هنا ما في حجر، ولكن المقصود من ذلك أنه يحجر على من يكون سفيها يضيع الأموال ويتلفها، فإنه يحجر عليه ويعطى ما ينفق به عليه إذا كان سفيها سفره أو كان كبيرا ولكن السفه موجود معه يعني في تصرفاته.
بقي دقيقتين وفي حديث واحد تحت هذا الباب ما يمدينا
في كتاب
أيوة. قال حدثنا قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه.
باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، المقصود من هذا أنه أورد بعد ذلك الحديث المشتمل على عدد من الرعاة، منهم العبد منهم الخادم الذي راع في مال سيده مسؤول عن رعيته، يعني معنى هذا أنه مؤتمن على ما بيده وأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، مسؤول عنه في الدنيا ومسؤول عنه في الآخرة، وقد يخفى شيء في الدنيا ولكنه لا يخفى في الآخرة بل يظهره الله عز وجل. وكل كل راع من هؤلاء الرعاة عليه أن يؤدي الحق الذي عليه وأن يكون قائما بما هو تحت ولايته وتحت رعايته وما هو مسترعا عليه على ما هو مشروع وعلى ما ينبغي ليسلم من الإثم والعقوبة.